بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة هو كل ما يلتقطه الإنسان ولا يعرف له صاحب حال التقاطه. أما إذا يعرف له صاحب ما يكون لقطة، لأنه يعرف صاحب. طيب، وهل الركاز لقطة؟ نقول الركاز ليس لقطة. وش الفرق؟ لأن اللقطة خاصة بأموال المسلمين أو ما يغلب على الظن أنها من أموال المسلمين. أما الركاز لابد أن يكون إيش؟ من أموال الكفار. ولذلك قيل في الركاز هو دفن الجاهلية. اللقطة من حيث تقسيم أهل العلم لها قالوا هي ثلاثة أقسام، وهذا ناتج عن السبر والتقسيم لأحاديث اللقطة. أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ليسوا بالأغنياء ولا بالفقراء، المتوسطون. هؤلاء المتوسطون تتبع همتهم، تتبع هذا المال، فيسمى إيش؟ يسمى لقطة. ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس لا يعد من الالتقاط الذي يجب فيه التعريف وغيره كما سيأتي. قال: كسوط ورغيف ونحوهما. سوط، رغيف، مثل وقتنا الحالي إيش؟ لا يعني وقتنا هذا مثل قلم أبو 50 فلس، التقطته ما تحتاج تعريف، لأن هذا ما تتبعه همة أوساط الناس ب50 فلس، حتى الناس المتوسطة ما طيب. قال: فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، ما يلزم تعريف، لكن ليس معناه أنه إذا جاء صاحبه أنك ما تعطيه إياه، لا تعطيه إياه، بس أنه ما يلزمه إيش؟ تعريف السنة الذي جاء في الحديث. قال: لحديث جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، أخرجاه، يعني في الصحيحين. وهذا من أقوى الأدلة في إيش؟ في أن ما لا تتبعه همة أوساط الناس لا يحتاج إيش؟ تعريف. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأكلها لكن خشي أن تكون من الصدقة. مما في يعني من فوائد هذا الحديث جواز التقاط وتملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس من حين التقاطه. الثاني أن في ذلك حفظ للنعم. بعض الناس إذا شاف الشيء من الأطعمة يرفع، ربما يأكل وربما إيش؟ يرفع في مكان لا يمتهن، فلا ينكر عليه. قال: وفيه إباحة المحقرات في الحال. قاله في المنتقى، وقال في الشرح: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، انتهى. واضح يا إخوان؟ في إباحة المحقرات في الحال، يعني الشيء الذي يحتقره الناس يكون مباح في الحال من حين تد. وعن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به. وهذا الحديث رواه ابن حبان. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر. وقد تكون قيمته درهم وليس عن أحمد تحديد اليسير، يعني أنه إيش مرده إلى العرف. وقال ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس، لكن إن وجد ربه دفعه له. له عندكم في بعض النسخ ما فيه له، أثبتوها إن كان باقيا.
ها؟ شيخ الله، إن وجد ربه
دفعه له.
شيخ قبلها قيمته دراهم ولا درهم؟
هي قيمته دراهم، وقد تكون قيمته دراهم، لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا، لكن إذا استهلك ما عداش لربه، لأنه عين ماله كما في الإقناع، وإلا لم يلزمه شيء، يعني إيش ما يلزمه الضمان، أي لم يضمنه لكنه ملكه بأخذه، لأنه ملكه بأخذه. والذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن ترك دابته، ترك إياس بمهلكة أو فلاه لانقطاعها، يرحمك الله، لانقطاعها، خلاص قال ما عاد ما يمكن الحصول عليه، قال أو لعجزه عن علفها، ملكها آخذها. واضح الصورة. قال لحديث الشعبي مرفوعا من وجد دابة قد عجز أهلها عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبد الله بن محمد بن حميد بن عبد الرحمن عندكم عبد الله بن محمد بن حميد
عندنا عبيد الله قال عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن
أيوة صححوها، هو عبيد الله بن حميد يعني ما فيه محمد.
شيخ أنا عندي بالحافية الأصل زيادة بن محمد،
ها؟
والأصل زيادة بن محمد، والمثبت موافق لأبي داود الدارقطني قال عنه بن حجر.
عبيد الله بن حميد. فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا؟ قال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والدارقطني. ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها، وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. هذا ايش يمتلك لقاطة، ولذلك كانوا في السابق من أول يحرصون، تجد يذهب إلى الجزيرة لعله يوجد فيها شيء رمى البحر، وكان الناس من أول تجد أنه بين فترة فترة يمر على السيف يمشي، يمكن جاي شيء جايبه. قال فيملكه آخذه لإلقاء صاحبه له اختيارا فيما يتلف بتركه فيه، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه. الثاني يعني من إيش؟ اللقطة. الضوال اسم للحيوان خاصة، ويقال لها الهوامي والهوافي والهوامل. الضوال فلا يعبر بها على الإنسان أو ناس قد ضلوا الطريق يقول هؤلاء ضوال، لا، قد ضلوا صح. قال التي الضوال على نوعين، ما يمتنع من صغار السباع وما لا يمتنع من صغار السباع. قال التي تمتنع من صغار السباع مثل الإبل، كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والضباء. قال والحمير أي الأهلية. قال في الشرح: والكافي والأولى إلحاقها بالشاتي، لأنه علل أخذ الشاتي بخشية الذئب والحمر مثلها، يعني أنه إيش ما تمتنع من الذئب في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها، والحمر بخلافها. انتهى بمعناه. لكن المذهب يلحقون الحمير في الإبل بمعنى أن لها قوة، لها قوة في الصقل ترفس، فربما أعطبته. قال: والضبع التي تمتنع بسرعة عدوها. قال: فيحرم التقاطها. لماذا؟ قال: لأن جريرا أمر بالبقرة فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء ربها يوما من الدهر فادفعها له إليه. وسئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها معها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاتي فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. واضح يا أخوان؟
التي لا تمتنع من صغار السبع لا يحرم تقاطها.
إيه نعم. ها؟
ما هو المثال عليه؟
مثل الغنم.
لا تمتنع.
إيه. مثل الغنم ما تمتنع. يجي إن شاء الله التمثيل عاد على الأشياء اللي ما تمتنع منه. الغنم ما تمتنع، أي شيء حتى الحصن الثعلب يضر فيها. جاء رجل يسأل ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل من أئمة الحنابلة، قال له: يا شيخ، رأيت العزلة؟ عزلة إنسان يعتزل الناس، فساد المجتمع وفساد الناس. قال: لمن؟ قال: لرجل من عامة الناس. أو قال هو يعني عزلة الجاهل وبال وخبال. فقيل له: وعزلة العالم؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى تلقى ربها. لأن العالم ما هو محتاج للناس، الناس محتاجة له. كيف أنه اقتبس ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم تنزيلها على ما يناسب. قال: وتضمن، أي هذه الأشياء تضمن، لو التقطها رجل يضمنها، لو بعد حين يجي صاحبه يضمنه. قال: كالغصب للتعدي، ولا تملك بالتعريف لعدم إذن المالك والشارع فيه، أشبه الغاصب، ولا يزال الضمان ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه. وهذا يصير دائما، تجد إيش الإنسان أهل البل يجيهم لحايق تركب معه، فإذا جو مثلا يحيلون يشدون، تعلقهم يطردونها. فالسعودية جزاهم الله خير في القرى فيه قاضي شرعي دائما تلقى عنده حوش يجيبون له هلبل هذه وعقلها عنده لأن يجي صاحب. قال لأن له نظرا في حفظ مال الغائب أو بردها إلى مكانها بإذنه أي الإمام أو نائبه لقول عمر لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته رواه الأهرم. ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين لربه نص عليه لحديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. قال أبو بكر في التنبيه وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد. وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه لحديث جرير السابق. الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان يعني القعدان والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها. مفهوم أن اللي ما يوجد في هذه الصفات لا يلتقطها لحديث زيد بن خالد في النقدين والشاتي وقيس عليه الباقي لأنه في معناه. والأفضل مع ذلك تركها. قاله أحمد فلا يتعرض لها. روي عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها لما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها ويضمنها إن تلفت فرط أو لا لأنه غير مأذون فيه أشبه الغاصب فلا ولا يملكها ولو عرفها ولو عرفها لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة. فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه ضمن لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات والتفريط فيها تضييع لها. فصل. وهذا القسم الأخير ثلاثة أقسام ثلاثة أنواع. إذن اللقطة الأول فيش ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا يلتقط من حين يملك من حين التقاطه. الثاني ما يمتنع من صغار السباع فهذا لا يجوز التقاطه. الثالث ما لا يمتنع من صغار السباع مع الذهب والفضة والمتاع فهذا لابد فيش من التعريف يؤخذ لمن يثق من نفسه الأمانة ويجب عليه التعريف. هذا الثالث على ثلاثة أقسام. قال ما لقطه من حيوان. عندكم إيش واحد ولا أحدها؟ أحدها. اللي عنده مكتوب واحد يكتب أحدها. ما يلتقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاه هذا إيش؟ قال فيلزمه خير ثلاثة أمور. أكله بقيمته في الحال تأكله وتضمن قيمته لا سيما إذا كان إيش من الأشياء التي تتلف. قال لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأني بأكلها يعني الذئب إيش شوف موضع الشاة ترى يا إخوان هذا غور هذا يعني كيف إنه إيش قالوا أكله بقيمتها يعني كيف يجيك واحد يقول كيف إن اللقطة لك إنك تأكلها بقيمتها وش الدليل؟ قال له الدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب، والذئب إذا أخذها وش بيسوي فيها؟
بيأكلها.
إذن أنت أولى، كلها واضمن، الذئب ما راح يضمن لك شيء. هذا وجه الشاهد. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأني بأكلها. قال ابن عبد البر أجمع على أن ضالة الغنم في المواضع المخوفة عليها له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب انتهى، ولأن فيه إغناء على الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء، وإذا أراد أكله حفظ صفته، فمتى جاء ربه فوصفه غرمه له غرم له ثمن قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه، لا سيما إذا شيء ثقيل وما يمكنك ما عندك شيء تحفظه فيه، لكن فلوسك قليلة تقدر تحفظه فيه. قال ولو بلا إذن الإمام، لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى، أو حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه، فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه، وله الرجوع بما أنفق إن نواه، نص عليه لأنه أنفق عليه لحفظه فيكون فكان من مال صاحبه، فإن استوت الثلاثة خير لعدم المرجح. إذن هو مخير بين إيش؟ أكله وضمان ثمنه، أو بيعه وحفظ قيمته، أو الإنفاق عليه، حفظه والإنفاق عليه. الثاني ما خشي فساده، يلتقط أشياء يخشى عليها فساد، مثل بيض، مثل الأكل، طيب. قال بإبقائه كخضروات ونحوه، فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظ ثمنه لما تقدم، أو أكله بقيمته قياسا على الشاه، أو تجفيف ما يجفف كعنب ورطب، فإن استوت الثلاثة خير لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحض. الثالث باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما، فيلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق، ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها فورا، يعني إيش؟ يعرفها فورا، لأنه مقتضى الأمر، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها نهارا، لأنه مجمع الناس وملتقاهم أول كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم مدة أسبوع، أول أسبوع كل يوم الصبح يجي مجامع الناس ويعرف، يا جماعة ترى لقيت فلوس، ما يقول ترى لقيت 100 دينار، يجي واحد يقول ضايع 100 دينار، لا يقول ترى لقيت فلوس، عشان إذا جاء واحد قال له أي والله أنا ضايع فلوس، تقول له كم؟ قال 50 دينار، تقول الله يرزقك، الله يعوض عليك. طيب والفلوس اللي عندك ما لك شغل، مية بخمسة، لو جاك واحد وقال لك 100 جاب القيمة اللي عندك، تقول وش هالمية هذه؟ يقول لك كلها عشرات، أو يقول لك كلها خمسة، فإذا أنت اللي عندك خلاف هذا تقول له ما لك شيء، لازم تفصل، يفصل لك.
بالنسبة لك ما في مجامع الناس؟
ها؟
في برية.
إيه.
القوائف.
أي ينظر أقرب مجامع الناس ويعرفها فيه، عند أبواب المساجد هذا مجمع الناس، أو إنه إذا مثل في وقتنا الحالي يضع يستطيع إنه يضع أوراق شيء يكتب كتابه. قال لأن الطلب فيه أكثر، ثم عادة أي كعادة الناس ويكثر فيه في ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها مدة حول لحديث زيد السابق، يعني عرفها سنة. وروي عن عمر وعلي وابن عباس، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال. قال: وتعريفها بأن ينادي أو ينادى في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات، مو في المساجد، عند أبواب المساجد في الخارج، لأن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد. قاله في الشرح: من ضاع منه شيء أو نفقه ولا يصفها، لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها. وأجرة المنادي على الملتقط، نص عليه، إذا جاء صاحبها تقول: ترى وأنا وكلت واحد ينادي عليها بالأسواق، أعطى أجرة. لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه. فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه كالميراث، تدخل في ملكه قهر. طيب وش فائدة الكلمة هذه؟ هذه لها ثمرة عند أهل العلم. تدخل في ملكه قهرا، لأن الحديث إيش قال؟ ثم انتفع بها أو شأنك بها. فإذا دخلت في ملكه قهرا وأراد أن يتبرع فيها لأحد أولاده، نقول لا، إن أعطيت واحد من أولادك تعطيهم سوا، لأنك ما تخص أحدهم دون الآخر في العطية. قال: نص عليه، روي عن عمر وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا لم تعرف فاستنفقها. وفي لفظ: وإلا فهي كسبيل مالك. وفي لفظ: ثم كلها. وفي لفظ: فانتفع بها. وفي لفظ: فشأنك بها. وفي لفظ: فاستمتع بها. قال: فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، لقوله في حديث زيد بن زيد السابق: فإذا جاء ربها يوما من الدهر فادفعها إليه، متفق عليه. قال: فصل: ويحرم صرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما يشد به الوعاء، وعفاصها وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وعاءها وعفاصها، نص على الوعاء والعفاص وقيس الباقي. ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها، فلا بد من معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه لما تقدم بلمائها المتصل، لأنه يتبع في الفسوخ. وأما المنفصل يعني النماء المنفصل بعد حول التعريف، فلواجدها، لأنها نماء ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول، فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لأنها أمانة بيده كالوديعة. وبعد الحول يضمن مطلقا، فرط أولى لدخولها في ملكه، فتلفها من ماله. وهذه محل نظر، لكن هذا المذهب. وبعد الحول يضمن مطلقا، فرط أولى. قال: وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل، لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه. ومن وجد في حيوان، يعني اشتراه نقدا أو درة فلقطة، يعني حكمها إيش؟ حكم اللقطة، لأن الحيوان ما يجيب هذا من نفسه. لو فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله، فإن لم يعرف فلواجده، وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها، لأنه وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها، والعلة العلة قالوا لأن المشتري ما اشترى إلا السمكة، واضح، لكن الصائد الذي صادها وما فيها نص عليه، ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له. يا الله من رزقك ودك حسن، ها تقوم لين جيبك مليان فلوس، ايش تبي تسوي؟ اقلب على الجنب الثاني، خليه ينترس الثاني بس. طيب، ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، بلا تعريف، ما يحتاج أن يعرف، لأنه قرينة الحال تقتضي تمليكه، ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. جاء لقى واحد نائم ولين ما شاء الله فلوس متطرفة، سحبها من جيبه، لقاها ربطة 1000 دينار، أخذها بعدها تحسف، قال إيش لي بالمشاكل، إيش يسوي؟ يرده في مكانه، لا رده في مكانه يضمن، لازم يوقظه ويعطيه. ايه يضمن. قال ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه، لأنه إما سارق وإما غاصب، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها. قال باب اللقيط، وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ في شارع أو غيره، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط على الصحيح قاله في الإنصاف. يعني إيش؟ ما بعد السن 7 ما يسمى لقيط، لأنه يعرف كل شيء. قال والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام، فإن كان فيها مسلم، يعني إن كان بدار غير الإسلام. طيب قال ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام إن كان فيها مسلم أو مسلمة، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليبا للإسلام، فإنه يعلو ولا يعلى عليه، وحريته لأنها الأصل في الآدميين. لكن إذا كان ما في أحد من المسلمين يكون سلب يمكن. قال ويحكم بإسلامه وحريته لأنها الأصل في العدم، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته وأحرارا، والرق عارض والأصل عدمه. وروى سنين أبو جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال: عريفي، يعني الذي يعني كبيرة، يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه. وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه. رواه سعيد في سننه. هو لما قال ايش؟ لما قال: فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: إنه رجل صالح، يعني الذي التقطه رجل صالح، لأن عشان يمكنه من تربيته والقيام عليه. قال: وينفق عليه مما معه إن كان، لوجوب نفقته في ماله، وما معه فهو ماله، فإن لم يكن فمن بيت المال لما تقدم. فإن تعذر اقترض عليه، أي على بيت المال الحاكم، فإن تعذر الاقتراض والأخذ من بيت المال فعلى من علم بحاله الإنفاق عليه، لأن به بقاؤه فوجب كإنقاذ الغريق، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا حق بحضانته واجده، لما تقدم عن عمر ولسبقه إليه، فكان أولى به. وإن كان حرا مكلفا رشيدا، لأن منافع القن مستحقة لسيده، فلا يذهبها في غير نفقة إلا بإذنه. وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى. وكذا السفيه أمينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح لما سبق. فصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال. إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه، لأن ملتقط أجنبي منك، لحديث: إنما الولاء لمن اعتق، وقول عمر: ولك ولاؤه، أي ولايته وحضانته، ما هو الولاية. وحديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وقال ابن المنذر: لا يثبت. وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى لحق به ولو كان لقيطا. إن ادعاه من يمكن كونه منه، أما من لم يمكن، من لا يمكن كونه منه ما يصدق. يعني واحد ادعاه، قالوا لقينا طفل، كم عمره؟ قال: 3 سنوات. قال: هذا ولدي، وهذا رجال كبير عمره 50 سنة يعطون سر. لكن إذا قالوا لقينا الطفل، كم عمره؟ قال: 6 سنوات. ادعى واحد: كم عمرك؟ قال: عمره 17 سنة، أو مثلا 15 سنة. 15 سنة، يعني هذا قبل 5-6 سنوات كم كان عمره؟ ما بلغ. قال: ولو ميتا احتياطا للنسب، لأن الإقرار به محض مصلحة لللقيط، لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه، فقبل كما لو أقر له بمال، وثبت نسبه وإرثه لمدعيه، وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة، لأنها علامة واضحة على إظهار الحق، فإن لم تكن بينة لأحدهم أو تساووا فيها عرض على القافة، وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف، واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد. قال: فإن ألحقته بواحد لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعا. وعن عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن زيد وأسامة وهم وقد غطيا رؤوسهما وبدت أرجل أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، متفق عليه. فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ألحقته بالجميع لحقهم، لما روى سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشترك فيه جميعا، فجعله عمر بينهما. رواه سعيد، وإسناده عن الشعبي، وبإسناده عن الشعبي قال: وعلي يقول: هو ابنهما وهما أبواه، يرثهما ويرثانه. رواه الزبير بن بكار عن عمر. ويلحق بثلاثة، لأن ويلحق بثلاثة، يعني ثلاثة أقسم ما يلحق بثلاثة رجال، لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. وإن أشكل أمره على قائف أو لم يوجد قائف أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم ضاع نسبه لتعارض الدليل، ولا مرجح لبعض من يدعيه، فأشبه من لم يدعي نسبه أحد. قال ابن حامد: يترك حتى يبلغ ويأخذان بنفقته، لأن كل واحد منهما مقر، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر، ولأن الطبع يميل إلى الوالد، ما لا يميل إلى غيره، فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه. قاله في الكافي. ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده، وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره، لأنه ينفذ ما قاله بخلاف الشاهد، بشرط كونه مكلفا ذكرا، لأن القيافة حكم مستندها للنظر والاستدلال، فاعتبر فيه الذكور كالقضاء عدلا، لأن الفاسق لا يقبل خبره، وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى، حرا لأنه كالحاكم، مجربا في الإصابة لأنه أمر عملي، فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه والتجربة فيه، ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة، وصحة المعرفة في مرات. قال القاضي: يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه، ويرى القائف فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله، وإن نفاه عنهم جعلناه مع 20 فيهم فيدعيه، فيهم مدعيه، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته. والحمد لله رب العالمين. انتهى المجلد الأول. ايه هذا يعني امرأة اما زانية ولا انها طلقت من رجل وقبل تطلع من العدة تزوج وطأها ثاني، صار ايش فيها بقايا وطأ الاول، ممكن تكون من الاول وممكن تكون من الثاني.
كيف يشتري
في الميراث والنسب، ينسب لي هذا وينسب لي هذا،
يحمل
اسم من؟ يحمل اسم من هنا. هذا في الطب الحالي ممنوع، لكنه إذا تعذر الطب الحالي ممكن الآن فيها الجينات بحصل جينات.
يمنعونه
يا شيخنا؟ لا، إذا احتاجوا له يسوونه.
لا يمنعونه.
إيه الجينات يقول ما يلحق إلا بواحد. الله أعلم. الجينات تمنع، الجينات تلحقه بس بعرق واحد. لكن عاد ما أدري، على كل حال هذا علم كبير ما أدري.
شيخ سوى قصة زيد وأسامة،
زيد وأسامة، أسامة ابن زيد وأمه أم أيمن، تزوجها زيد أول ما تزوج وجاب منها أسامة، ثم طلقها وتزوج إيش زينب بن جحش. وأسامة في السمرة شوي وزيد أبيض، والناس قامت تتكلم شلون هذا أبيض هذا. تعرف هذا كلام يعني الرجل اللي واثق من نفسه ما يضره، لكن مهما كان الكلام مزعج الإنسان اللي عارف الناس لا ما يضره، لا يهرج فيك لين يطيب خاطر ما يضرك، بس إنه يبقى بس مزعج يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزعج من الكلام هذا، لكنه متيقن يقين إن هذا ابن هذا ولا فيه أي شيء. فسبحان الله جاء مجزز المدرجي مسلم يعلن إسلام يدخل إسلام، ومعروفه أنه قائف. ومر كان العلم عند الله أنه كان زيد وأسامة نايمين في المسجد ومتلحفين بالحاف واحد كلهم مغطين، فنظر سبحان الله أقدامهم، قال أن هاتين الأقدام أو أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على عائشة مسرور، قال ما سمعت قول مجزز المدرجي؟ قالت وما قال؟ قال إنه رأى إلى قدم أسامة وزيد وقد غطيا رؤوسهم وبدت أقدامهم، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. يعني هذا يدل على إيش؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد كلامه، وأن اعتبر القائف مثبت للنسب، وأن الإنسان مهما كان يعني ينزعج من الشيء الذي يشينه ولو لم ما له حقيقة أصلا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انزعج من أهل الإفك مع أنه يعرف براءة عائشة، لكن كثر الكلام مرات تشوف يشكك في أي شيء.
الشيخ أم أيمن رضي الله عنها كانت